الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني في لقاءات مشاهد من قصص الأنبياء، وهو اللقاء الثاني في مشاهد قصص نبي الله آدم عليه السلام. كنا قد ذكرنا في كيفية خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، وننتقل بأذهاننا إلى العالم العلوي، حيث أوجد الله جل وعلا آدم، ثم ننتقل إلى مشهد خلق الله عز وجل لذرية آدم في عالم الدهر. جاء ما يبين أن الله تبارك وتعالى أوجد كل نسمة، كل روح، كل صورة، أوجد كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، من حيث إيجاد أرواحه، ومن حيث كيفية خلق ذريته وصورهم. هذا تم دفعة واحدة، من أول ابن لآدم إلى آخر ابن لابن آدم، كيف أوجدهم في عالم الذر. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. تأمل الآن أنه خرج كل سلسلة اللي يسميها الآن الأطباء الدين إيه أو ما أدري إيش، أو الذرة أو النوى، أيا كان، كل نسمة خرجت من ظهره ومن صدره فردا فردا غير متسلسل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، علامة. ثم عرضهم على آدم، شافهم، هل هذول ذريتك؟ فلما عرضهم على آدم قال: أي ربي، من هؤلاء؟ هو إلى الآن لا يعلم أن هؤلاء أولاده أو ذريته أو ذرية ذريته. قال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. وهذا داخل تحت عموم علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، فضمير عرضهم، ما قال عرضها، عرضهم راجع إلى العقل يدخل فيه هذا. قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ تعرفون حب الاستطلاع عند الإنسان لما يشوف شيء مميز. قال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. طبعا هذا الحديث رواه الترمذي، وهو حديث حسن صحيح فيه فوائد عظيمة، منها أنه حتى بني إسرائيل اللي هم أتباع موسى عليه السلام وأتباع داود وسليمان عليه السلام، بالنسبة إلى من قبلهم يعتبرون من آخر الأمم، فكيف بنا نحن؟ نحن آخر آخر الأمم. قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. فقال: ربي، كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. أعجب بوبيص ما بين عينيه من النور، قال: خله يعيش. وهذا أيضا فيه دليل أن هناك أشياء لم يعلم الله آدم وقتها، ولذلك قال أي رب زده 40 سنة. فما علم إلى هذه اللحظة أن الآجال محددة وما أهبط إلى الأرض ليخبر أنه سيموت. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما قضى عمر آدم جاءه ملك الموت. يقولون آدم عليه السلام عاش قرابة 1000 سنة. لما صار عمره 640 60 سنة جاءه ملك الموت يريد قبض روحه. فقال آدم عليه السلام أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ بل راحت هذه، يعني مكتوب عندي 1000، الحين توني وصلت 960. فقال ملك الموت أولم تعطيها ابنك داود، يعني في عالم الذر. قال صلى الله عليه وسلم فجحد آدم، نسي اللي كان في عالم الذر، فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته، رواه الترمذي وقال حديث حسن. لذلك احنا إذا كان أبونا آدم ما يتذكر وش اللي جرى في عالم الذر، احنا ما نتذكر. ولذلك الله يرسل المرسلين وينزل الكتب من باب التذكير للأمر الفطري الموجود في قلوبنا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح، عطس، أول ما نفخ فيه الروح ووصل وقام عطس، قال فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه يرحمك الله أو رحمك الله يا آدم، قال اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، قالوا وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال يا ربي من هؤلاء؟ أو قال ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، ما راح تتعدى، لا راح تموت قبله ولا راح تموت بعده. فإذا فيهم رجل أضواؤهم أو من أضوائهم، قال يا ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود قد كتبت له عمر، قال يا ربي زده في عمره، قال ذاك الذي كتب له، قال يا ربي فإني قد جعلت له من عمري، قال أنت وذاك، قال ثم أسكن الجنة، ثم أسكن آدم الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها. الشاهد أنه أيضا فيه دلالة على عرض ذرية آدم على آدم عليه السلام، وهذا أيضا رواه الترمذي. وفي رواية عند ابن أبي حاتم في تفسيره والأشبه أنها موقوفة أن بيان خلق صورهم وأشكالهم وأنه رآهم على تلك الصور، وفيه ثم عرضهم على آدم فقال يا آدم هؤلاء اللي أنت تشوفهم في العرض هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم الأجدم والأبرص والأعمى وأنواع الأشقار، فقال آدم يا ربي لما فعلت هذا بذريتي؟ أنت قادر أن تخلقهم كلهم على خلق سواء، ليش واحد طويل واحد قصير واحد قوي واحد ضعيف واحد كذا واحد كذا؟ قال يا ربي لما فعلت هذا بذريتي؟ قال كي تشكر نعمتي. الإنسان إذا شاف الأعمى عرف قدر نعمة البصر، إذا شاف الأصلع عرف قدر نعمة الشعر، إذا شاف اللي ما يتكلم وعنده لسان شاف عرف قدر نعمة الكلام، إذا شاف المجنون عرف قدر نعمة العقل، وهكذا إلى آخره. وجاء بيان أن الله تبارك وتعالى أعلم آدم عليه السلام أن ذريته فيهم الشقي والسعيد، فالله العالم بكل شيء. مو مثل ما يظن بعض الناس أن الله اللي كتب عليهم خلاص، لا، الله علم من هم الشقي ومن هم السعيد، من الذي يختار الشقاء ومن الذي يختار السعادة. فعن أبي نظرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله، دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك، يعني حتى لا يدخل على فمك، خذ من شاربك ثم قره حتى تلقاني، خليك على هذه السنة لين تموت، معناته راح تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، بشارة لك، ليش أنت خايف؟ قال: بلى، يعني هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام لي، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، وهذا في عالم الدر النسبات الأرواح، وقال: هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي، هذه لهذه يعني هذه للجنة وهذه للنار ولا أبالي، أي لا يبالي الله عز وجل بمن اختار الشقاء، هو وما أراد. قال: فلا أدري في أي القبضتين أنا، رواه الإمام أحمد في مسنده، وصحح إسناده الحافظ ابن كثير رحمه الله. وفي هذا المشهد أخذ الله الميثاق على ذرية آدم، والميثاق مذكور في القرآن: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد جاء ما يفسر هذا الميثاق كما في حديث مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمين واستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فدام الله عارف من أهل الجنة من أهل النار، ليش؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، فيدخله به أي بسبب هذا العمل لا بعوض. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار، رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي، وقال: حديث حسن. وجاء أيضا من طرق ما يدل على أن الله تبارك وتعالى أشهد الخلق وهم في عالم الذر على ربوبيته تبارك وتعالى عليه. ومعنى الربوبية أنه الخالق الرازق المالك المدبر وحده سبحانه وتعالى. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة. وقد اختلف الشراح عن المقصود عرفة هذه الأرض أو عرفة أرض المستوية من أرض السماوات العليا. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا، يعني وجها لوجه. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. رواه الإمام أحمد والنسائي ورجح الحافظ ابن كثير وقفه على ابن عباس. وهذا الأثر يبين أيها الإخوة أن الله جل وعلا أخذ علينا الميثاق. قد يقول قائل ما نتذكر. طيب أنت الآن قد تأخذ دين من إنسان ثم تصاب بعاهة وهو ما أخذ عليك كتاب وأنت تنسى، كونك نسيت مو معناته أنك ما أخذت الدين. الإنسان عنده ورقة، عنده ميثاق، عنده إثبات، حتى لو أنكرت الناس ما يلتفتون إلى إنكارك. فرب العالمين أخذ علينا الميثاق وأشهد الملائكة علينا، فحتى لو جحدوا الجاحدون وأنكروا الكافرون والمشركون فذلك لا يعني أن الميثاق غير موجود، وإنما هم الذين غيروا وبدلوا ونسوا وتناسوا. ويؤكد هذا الميثاق الذي أخذ من ذرية آدم في عالم الذر حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول. تأملوا هذا الحديث، انتقلنا من عالم الذر إلى عالم يوم القيامة. إن الله يقول، يعني يوم القيامة، لأهل النار عذابا. أقل واحد عذاب في النار الله راح يقول له يوم القيامة. إن الله يقول لأهول أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به عشان تتخلص من العذاب اللي أنت فيه. قال نعم أعطيك كل اللي في الأرض لو كان لي، بس فكري من العذاب. فقال الله قد سألتك ما هو أهون عليك من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. فنقله إلى عالم الذر وأخبره أنه أخذ عليه الميثاق وهو في صلب آدم لما مسح على ظهره. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ولهذا جاءت الروايات في الذرية عن غير واحد من علماء السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله أنه تبارك وتعالى جمعهم له، أي لآدم، يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة. فخلقهم ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلم وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهد عليهم أنفسهم قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم ألا تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا ينذرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتابي. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة. ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا رب لو سويت بين عبادك. فقال إني أحببت أن أشكر. ورأى آدم فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة. رواه الأئمة عبد الله بن أحمد في زيادات وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم من الفاضل وروايات متعددة عن السلف. ولا ريب أن آدم عليه السلام بمجرد أن خلقه الله تعالى ونفخ فيه من روحه حصل علم اللغة والبيان. لذلك أول ما تكلم قال الحمد لله، وبعدين قال السلام عليكم ورحمة الله، وعلم الفهم والتحصيل والإمعان، يعني يفكر، بدليل أنه لما رأى الوبيص شاف أقل من الأنبياء الثانيين، قال يا ربي من هذا؟ هذا دليل على التفكير. لكن يرد سؤال بأي لغة كان يتكلم بها؟ هذا ما يظهر لنا في المشهد الرابع الذي هو بعنوان لغة نبي الله آدم عليه السلام. مما سبق من الحوار يتبين لنا أن الله تبارك وتعالى خاطب آدم عليه السلام أول ما خلقه وأنه فهم هذا الخطاب، وأن آدم عليه السلام ليس كالأولاد يولدون ما يفهمون ولا يتكلمون، لا، خلقه الله خلقة تامة علما ووصفا. خلقه الله، وهذا من شرف، هذا من علامات الشرف آدم عليه السلام على ذريته. خلقه الله عليما، خلقه الله فهيما، خلقه الله متكلما. فآدم عليه السلام خاطب الملائكة، قال السلام عليكم ورحمة الله، وأنه فهم منهم الكلام، لأنه نقل، قال الله له ماذا قال لك؟ قالوا لك، قال قالوا لي وعليك السلام ورحمة الله. ولكن بأي لغة كان الخطاب في العالم العلوي؟ وبأي لغة كان يتكلم هذا المخلوق المكرم عند الله تعالى العلي؟ قبل مشاهدة لغة آدم عليه السلام لا بد أن نستيقن هذه المسألة، لا بد أن نستيقن أن هذه المسألة لا يترتب عليها كثير خلاف، وأنها نظر محض ليس فيه عمل، كالكلام في مبدأ اللغات وشبه ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن الراجح أن آدم عليه السلام كان يتكلم بالعربية، وأن العربية هي اللغة الأصل في آدم وذريته، ونشأ عن العربية أختها وبنتها العبرية. لو تلاحظ كلمة عابرة هي نفس حروف عربة، ونشأ مع العبرية أختها السامرية والسومرية. فأصل اللغات كلا باتفاق العلماء العربية والعبرية والسريان، وإنما الخلاف أيها أسبق. والراجح أن آدم عليه السلام كان يتكلم بالعربية لعدة أسباب، ومنها أولا أنها المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما نقله العيني في عمدة القارئ. ثانيا أنها اللغة التامة العميقة الجذور الغنية الأغصان المورقة على مر الأعصار ومختلف البلدان، وهذا ليس عصبية للغتنا ولكن هذا هو الواقع. فاللغة العربية لغة عميقة، يكفيك في عمقها أنه لا يوجد لغة تستطيع مجاراتها. نقول لأي لغة في العالم تعالوا جيبوا لنا اسماء الأسد عندكم، كم اسم؟ بينما اللي أنا أعرفه أن الأسد له أكثر من 20 اسم، مع أني مستيقن أن هناك أسماء أخرى للأسد أنا ما أعرفها. الذي يشك في هذا الكلام نقول له تعال، العرب من عمق لغتها وضعت اسما لكل صوت، أي لغة تستطيع مجاراة هذا الحدث. حتى إني مرة جمعت ما يسمى بأسماء الأصوات، وصلت إلى 2000 اسم للصوت ثم وقفت، تعبت. تخيلوا معي، ما يوجد صوت إلا والعرب له اسم. الماء يسمونه خليل، الأسد زئير، الحية فحيح، كل شيء عندهم أي صوت، أي صوت، حتى الألم أنين، صح ولا لا؟ ما في صوت إلا ولهم. إذن لما كان الأمر كذلك كان لابد أن تكون العربية هي اللغة الأم الأصل والأساس. ثالثا أن اسم نبي الله آدم عليه السلام مشتق من أديم الأرض، من الأدبة. لما تنظر أنت إلى العبرية ما معنى آدم في العبرية ليس له معنى، تنظر عن معنى آدم في السريانية ليس له معنى، بينما لما تنظر إلى اسم آدم في العربية تجد أن له معنى. مشتق من أديم الأرض وهو ظاهر وجهه، سمي به لخلقه منه أو من الأدمة وهي السمرة، لأنه كان حنطاويا، وهذا ذكره المناوي في فيض القدر. ثم مع هذا نقول لا ندري على أي وجه اليقين أي لغة هي التي تكلم بها آدم عليه السلام أولا، إلا أنه من المقطوع بها به أن اللغة العربية أو اللغة التي تكلم بها آدم عليه السلام هي أتم اللغات كلها وأبينها عبارة وأقلها إشكالا وشدها اختصارا وأكثرها وقوعا، أسماء مختلفة على المسميات كلها المختلفة من كل ما في العالم من جوهر أو عرض، وذلك لأن الله تعالى هو الذي علمه بنفسه. تخيل الآن كل إنسان يتعلم من مخلوق، أما آدم عليه السلام تعلم من الله، معلمه الله الذي علمه هو العليم جل في علاه وعلم آدم الأسماء كلها، فكيف يكون هذا التلميذ في النطق في البيان؟ لا بد أن يكون أفصح وأبين من يتكلم، وذلك لأن الله تعالى هو الذي علمه، وهذا وجه. ومن وجه آخر لعموم الآية في قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال قوم إنما تكلم آدم بالسرياني، وقال قوم وهذا من أغرب ما قرأت بل تكلم باليونانية وهذا ضعيف جدا، وقال قوم بالعبرية وهذا ضعيف أيضا، والصواب أنها العربية. ومعلوم أن السريانية والعبرانية والعربية هي لغة مضر وربيعة القديم، وهي لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها مثل العربية اليوم. عندنا العربية الأصل لو تروح شوي إلى جهة المهرة ترى يتكلمون بكلام ما تفهم، مع أنهم لو تكلموا بخفة وزن لعلمت أنها مشتقة من أصل العربية. ثم إذا أخذت رجل من قلب الجزيرة العربية أو أوصلته إلى طرابلس في لبنان يسمع من اللبنانيين لن يفهم عليهم شيء، مع أن هذاك يتكلم عربي وهذا يتكلم عربي، لكن هناك اختلاف في اللهجات وفي الأصوات وفي الأداء، فصار فاللهجة تؤثر في تغير اللغة. وعلى كل حال فبعض اللغويين يقولون أن آدم عليه السلام كان يتكلم العربية وأن السريانية والعبرانية مشتقة منهما. وعلى كل حال فإن تبديل في اللغات أمر وارد، ومن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافهما إنما هو من نحو تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم، وأنها لغة واحدة في الأصل. والمستفيض أن أول من تكلم بالعربية الفصحى هو إسماعيل عليه السلام. طيب قد يقول قائل أليس هذا تناقضا؟ أن آدم تكلم بالعربية ثم إن إسماعيل عليه السلام تكلم بالعربية الفصحى، ليس تناقضا، لأن تركيب كلام إسماعيل اختلف عن تركيب كلام آدم عليه السلام، هو كله بالعربية. مثل الآن لما إحنا لما أنت تروح مثلا في الديرة يقول لك يا ريال، تروح الإمارات يقول لك ريال، طيب تروح جنوب الكويت يقول لك رجال، تروح السعودية يقول لك رجال، فالتركيب يختلف في الكلام وكله باللغة العربية. ولذلك نقول أن استفاضة أن أول من تكلم بالعربية إسماعيل وأول من تكلم بالعبرية هو إسحاق، هذا لا يعني أن العربية لم تكن موجودة. ولذلك نقول أن قول من قال أن آدم تكلم بالسريانية لأن إبراهيم كان يتكلم بالسريانية وهو أسبق من عربية إسماعيل وأسبق من عبرانية إسحاق، نقول هذا غير صحيح، لأن كون إبراهيم عليه السلام يتكلم بالسريانية لا يعني أن السريانية هي الموجودة اليوم. يمكن أن يكون السريانية هي بهجة في العربية. ومما يدل على أن آدم عليه السلام كان يتكلم بكلام فصيح مليح، أن الله تعالى هو الذي علمه، وهذا ما نشاهده في المشهد الآتي. ننتقل إلى مشهد تعليم آدم عليه السلام. ولكي تظهر للملائكة مكانة آدم عليه السلام، مكانة من يجعله الله تعالى في الأرض خليفة من تراب الأرض، علم الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام اسم كل شيء، فصار معلما وصار مستنتجا متفاعلا. يعني ميزة آدم عليه السلام أنه وذريته أنه لا يكتفي بمجرد ما يلقى إليه، يأخذ ما يلقى إليه وحيا ثم عنده تفاعل، فهو منتج قادرا على التفكير والتقدير والتدبير. فعلمه كل اسم، وأن هذا اسمه إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وجمل وصفحة وقدر، فعلم اسم كل دابة وكل طير وكل شيء، بل وأسماء الملائكة وأسماء ذريته الذين سيوجدون بعده. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، آدم نبي كان؟ قال: نعم مكلم. ليش الله كلمه؟ ليعلمه. فعلمه في السماء، ثم كلمه الله عز وجل بالوحي بعد ذلك، فصار مكلما من جهتين، من جهة التعليم ومن جهة التشريع. وفي حديث أبي أمامة، طبعا هذا الحديث حديث أبي ذر رواه أحمد والنسائي وقال الهيثمي، وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختار. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ قال: نعم معلم مكلم، في زيادة معلم مكلم. رواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ولا ريب في أن آدم عليه السلام كلمه الله تعالى، وأنه عليه السلام صار معلما، وأن الذي علمه هو الله تبارك وتعالى، وهذا منصوص القرآن: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فعلم الله تعالى آدم عليه السلام أسماء الذوات وأفعالها، مكبرها ومصغرها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء. مدحوا بهذا: وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا. فيقول لهم: لست هناكم، فيذكر لهم خطيئته التي أصاب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ولما علمه الله تعالى أسماء كل شيء عرض تلك الأشياء على الملائكة. هل عرضها بأعيانها أو بصورها؟ الله أعلم، اختلف في ذلك العلماء. واستخبرهم عن أسمائها فلم يقدروا على ذلك، فخروا مذعنين لله عز وجل، منقادين لعلمه تبارك وتعالى، مخبرين عن عجزهم وضعفهم أمام علمه وحكمته، فقالوا: سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أي سبحانك لا يحيط أحد بشيء من علمك من غير تعليمك. نحن الآن لا نستطيع أن نتعلم إلا إذا علمنا الله، ولذلك من دعاء المؤمن: رب زدني علما. نحن لا نستطيع أن نحفظ علمنا إلا إذا حفظ الله علمنا، وإلا نصاب بإيش؟ بالنسيان، بالذهول، بالغفلة، صح ولا لا؟ فالإنسان لا يمكن أن يتعلم إلا علمه جل في علاه. حتى الصنايع ما يمكن الناس يقولوا فلان مخترع، هو الله جل وعلا ألهمه، الله علمه سواء كان كافرا أو مسلما. يقول سبحانه وتعالى قالوا لله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فجمعوا في الإذعان والخضوع التام بين العلم والحكمة اللذين يوصف الله تعالى بهما، وهي من أوصافه العظيمة الجليلة الدالة على ربوبيته تعالى على المخلوق. فلما أذعنوا لحكمته وانقادوا لعلمه وأظهروا العبودية المطلقة له، أمر آدم عليه السلام أن يخبرهم بأسماء المعروضات. ليش؟ عشان لما يقول لهم اسجدوا ما يتفاجؤون. ليش نسجد؟ لأن شرفه بان بالعلم، وفيه دلالة على فضل العلم. فلما أن الله تبارك وتعالى عرض المعروضات صار آدم يقول هذه كذا وهذا كذا حتى أتى على آخره. وأذعنت الملائكة لعلم الله تعالى أولا ثم لعلم آدم عليه السلام ثانيا، وعرفوا مكانته وعلو درجته، فناسب الآن أن يخاطبهم بالسجود والتحية له كما يتبين هذا في المشهد الآتي. ننتقل إلى مشهد سجود التحية. لما أكرم الله تعالى آدم عليه السلام بالإيجاد وأكرمهم بالخلق بيديه الكريمتين، ولم يكن خلقه كغيره من المخلوقات بقوله كن فيكن. الله خلق الجن، خلق الملائكة بكن، خلق السماوات والأرض بكن، أما آدم خلقه بيديه الشريفتين الكريمتين. فهذا إكرام عظيم لآدم عليه السلام، إذ خصه بما لم يخص به المخلوقات الأخرى. وازداد شرف آدم عليه السلام بتعليم الله تعالى له وباختصاصه بعلم لم يكن للملائكة وهم أشرف المخلوقات به علم. وبعد هذا أراد امتحان عباده من الملائكة ومن معهم، فأمرهم بالسجود لآدم عليه السلام سجود تحية وإكرام وتعبدا لله تبارك وتعالى. الله اللي أمر، فأنت لما تسجد لآدم أنت ما تسجد لآدم، تسجد لله، وإنما وجهتك لآدم كما نحن نسجد لآدم ووجهتنا إلى القبلة. إذا نحن نسجد لله عز وجل ووجهتنا إلى القبلة. فالملائكة أمرهم الله بالسجود، فإذا سجدوا فهم يطيعون الله، لكن وجهتهم أمامهم من؟ أمامهم آدم عليه السلام. قال عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وقال تبارك وتعالى في سورة الصاد فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وقال في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال في الأعراف ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقال في الإسراء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. وهذه الآيات كلها تدل أن الله تعالى لما أظهر للملائكة مكانة آدم من حيث تعليم الله تعالى له ومن حيث علمه ما لم يكن للملائكة به علم، أمرهم بأن يحيوه بالانحناء والسجود طاعة لله تعالى وعبادة له وامتثالا لأمره سبحانه، وأن تكون هذه التحية وهذا الانحناء إلى ناحية آدم عليه السلام. وهذا إكرام عظيم من الله تعالى لآدم فوق ما أكرمه. فهنا تشريفات عدة اختص به أبونا آدم من دون المخلوقات. أولا خلقه الله تعالى بيده الكريم، ثانيا نفخ الله تعالى فيه من روحه، ثالثا علمه الله تعالى أسماء الأشياء كلها، رابعا أمر الله تعالى الملائكة بالسجود له، خامسا وهو أبو البشر وأبو الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أولاده البارين. وهذه الصفة لا يمكن أن تكون لا في الجن ولا في الملائكة، فالملائكة لا يولدون، ليس فيهم ذكورة وأنوثة، والجن ليس فيهم أنبياء ولا فيهم الرسل. ولهذا قال له موسى الكليم عليه السلام حين اجتمع هو وإياه في الملأ الأعلى وتناظر: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته. وهكذا يقول له أهل المحشر يوم القيامة كما تقدم في الحديث المتفق عليه. يعني فلما صدر الأمر الإلهي قامت الملائكة أجمعين بالامتثال وانحنوا لآدم عليه السلام بلا تأخير بل في الحال، وسجدوا له طاعة لله تعالى وقاصدين حسن المآل. فلا تجد في ملكوت السماوات والأرض ملكا إلا ممتثلا لأمر الله تعالى، لأن الله قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهنا ثلاثة عمومات: الأول الملائكة، فالألف واللام الاستغراق في كل الملائكة علويهم وسفليهم. ثانيا كلمة كل، فإنها تشمل أي فرد من أفراد الملائكة. ثالثا كلمة أجمعون، فإنها دالة على العموم. وجمهور العلماء أن الذين سجدوا هم عموم الملائكة كما دل على ذلك عمومات النصوص، وهو الأظهر كما رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله. ولم يقع إباء ولا استكبار من أحد ممن أمروا بالسجود لآدم عليه السلام إلا ما كان من إبليس، حيث استكبر كما سيتبين في المشهد الآتي. مشهد استكبار إبليس وقياسه، وهذه فائدة عظيمة حتى يحذر الإنسان من الكبر أولا ومن القياس ثانيا. ما أفسد الدين والدنيا إلا الكبر والقياسات. لو أن الناس خضعوا لله لأصلح الله دنياهم وآخرتهم، ولو أنهم امتثلوا أمر الله وتركوا القياسات العقلية، أنا أظن ولا أشوف على باري وأنا من أنت؟ حدك ما تعرف روحك شنو اللي بين جنبك، ما تعرف أنت شلون تشوف، ما تعرف أنت شلون تفكر، ما تعرف ليش المجنون عنده الدماغ نفس اللي عندك بس ما يعقل، ما تعرف. لذلك الآفات كلها مرجعها إلى هذين الأمرين: أحدهما وصفي وهو الكبر، والثاني علمي وهو القياس. لما سجد الملائكة كلهم أجمعون كما قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ولم يكن إبليس الذي كان مع الملائكة من حيث الرتبة ومن الجن من حيث الخلقة من الساجدين أبى الامتثال وأظهر الامتناع في الحال كما قال تعالى: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فتجلى كفر إبليس وبان إباؤه، إلا إبليس أبى وظهر مكنون ما في قلبه فلم يمتثل أمر الله تعالى، كان يخفي الكبر. وعلل فعله ذلك بأن أمر الله تعالى ليس في محله، إذ كيف يسجد المخلوق الناري للمخلوق الطيني؟ وصار يقول بعدم الحكمة في الأمر الإلهي ووجود الداعي لعدم الطاعة والإذعان لله العلي. وإنما كان امتناع إبليس من السجود لآدم عليه السلام علاوة على كبره وقياسه حسدا وعداوة له، فطرده الله تعالى وأبعده وأخرجه من الحضرة الإلهية ونفاه عنها وأهبطه إلى الأرض طريدا ملعونا شيطانا رجيما. وكل من يأبى يكون هذا حاله، وكل من يطيع يقرب من الله تعالى. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، يعني يا ويل نفسي، يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. من عجيب ما قرأت، وهذه قصة من الإسرائيليات لكن فيها عظة وعبرة، أن موسى عليه السلام في كتب بني إسرائيل أن موسى عليه السلام طلب أن يرى إبليس، فظهر له إبليس، إبليس العادي يوسوس ما يظهر خصوصا الأنبياء. فلما ظهر إبليس قال: يا إبليس لماذا لا تتوب؟ قال: وكيف أتوب وقد أبيت السجود؟ قال: أسأل الله عز وجل كيف تتوب. فسأل الله فقال الله له: خذه فليذهب إلى قبر آدم وليسجد له فأتوب عليه. فقال موسى له: إن الله يأمرك أن تذهب إلى قبر آدم وتسجد. قال: ما سجدت له حيا فكيف أسجد له ميتا؟ والله لا أسجد له حتى يقضي الله بيني وبينه. شوف اللعين كيف، ها قياس مرة ثانية، قياسات ما تأتي. قد ذكر الله تبارك وتعالى سبب عدم سجود إبليس، وإنما كان عنادا وإباء عن الأمر، وإن كان قد صدر منه التعليل العليل كما قال تعالى: قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وقال تبارك وتعالى في سورة الصاد: فاخرج منها فإنك رجيم. وقال تبارك وتعالى في سورة الصاد: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه. دير بالك من كلمة أنا، أنا هذه أهلكت أمم. قال: أنا، أنا قالها إبليس، بعدين قالها فرعون: أنا خير منه. هذه الأنهار تجري من تحت. أنا قالها من؟ قارون. ها؟ فلذلك ينبغي الإنسان يحذر من كلمة أنا، أنا. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. وقال في الأعراف: ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قياس. وكان إبليس أول من قاس، فقدم عقله الضعيف مقابل نص كلام الرب تبارك وتعالى. قال محمد بن سيرين رحمه الله: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس ولا القمر إلا بالمقاييس. الناس ليش يعبدون الشمس والقمر والأنبياء والرسل؟ يقول: أنت ما تقدر توصل للملك إلا بالواسطة، شلون توصل لله بدون واسطة؟ لازم تجيب واسطة، من واسطتك؟ يا ملك، يا ملك، يا نبي، يا رسول، يا صالح، يا شمس علوية، قمر، أقمار، نجوم مؤثرة، هكذا يزين لهم. فدخل الغرور على إبليس ونظر إلى نفسه بطريقة المقايسة بينه وبين آدم، فرأى نفسه أشرف من آدم، فامتنع من السجود له مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود. ومن البديهيات العقلية أن القياس إذا كان مقابلا بالنص كان فاسد الاعتبار. يعني أنت حلو قلت حق ولدك: قم جيب لي ماء، قام قاس، غيب الجو بارد حقت بالماء، ما انت تعصب عليه؟ شو القياس؟ انا اقول لك جيب لي ماء انت تقيس، تقول لي الجو بارد ليش الماء؟ هذا قياس. ينبغي للعقل ان يفهم اذا جاء قال الله قال الرسول ما في قياس، خلاص انت سمعنا وطعنا. لكن هذه ابليس. فكان إبليس أول من قاس، فقدم عقله مقابل نص كلام الله عز وجل. ومن البديهيات العقلية أن القياس إذا كان مقابلا بالنص كان فاسد الاعتبار، وهذا في عموم الأمور، فإن النص مقدم على القياس، فكيف بقياس في مقابل نص كلام رب الناس؟ ثم إن قياس إبليس في نفسه فاسد، وقد نبه على هذا ابن القيم من أكثر من أوجه، أن الطين أفضل من النار حتى من جهة القياس. يعني إبليس لما قاس ما كان يعرف القياس بعد، هذه مصيبة ثانية. فصار قياسه مركبا، فصار قياسه مركبا من جهل وقياس فاسد. فإن الطين أنفع وخير من النار، لأن الطين فيه الرزالة والحلم والأناة والنمو، والنار فيها الطيش والخفة والسرعة والإحراق. ثم إن آدم عليه السلام شرفه الله بخلقه له بيده ونفخ فيه من روحه، ولهذا أمر الملائكة بالسجود له علاوة على كونه معلما، وليس إبليس كذلك. ولما كان إباء إبليس بلا مستند من نص ولا دليل من عقل يصح، استحق اللعنة والعقاب والطرد والإبعاد وشدة الخطاب من الله تعالى العليم الحكيم الوهاب، لأنه استلزم تنقصه لآدم وازدراؤه به وترفعه عليه مخالفة الأمر الإلهي ومعاندة الحق في النص على آدم عليه السلام على التأليف. ثم شرع إبليس في الاعتذار بما لا يجدي عنه شيئا، وكان اعتذاره أشد من ذنبه، حيث قال: أسجد لمخلوق من طين؟ فخرج عن طاعة الله عمدا وعنادا استكبارا عن امتثال أمر الله تعالى، فلم يكن ذنبه عن نسيان ولا عن غفلة ولا عن خطأ، فاستحق العقاب الإلهي لذلك مباشرة. ولم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين من حيث الجنس، بل هو من الجن. قال جل في علاه في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والصحيح أن إبليس هو أبو الجن، كما أن آدم أبو الإنس، وأن من لبيان الجنس كقولنا إسماعيل من العرب مع أنه أبوهم، وعدنان من عدنان عدناني، وقحطان من قحطان قحطاني مع أنهما أصل عدنان وقحطان. ولهذا قال الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله: إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس، وآدم من الإنس وهو أبوهم، وإبليس من الجن وهو أبوهم. ذكره ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان وأبو الشيخ في كتاب العظم. ومما يستأنس به من أن إبليس هو أبو الجن حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك عن أمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. من أبونا؟ قال: آدم. قال: من أمنا؟ قال: حواء. قال: من أبو الجن؟ قال: إبليس. قال: فمن أمهم؟ قال: امرأته. رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، وفيه طلحة بن زيد ضعفه البخاري وأحمد، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن يستشهد به لأنه يشهد له ما سلف من أقوال. وإبليس وذريته مخلوقون من نار، كما قال تعالى: والجان خلقناه من قبل، أي من قبل آدم، من نار السموم. لذلك أنت في القرآن تجد أن الله تبارك وتعالى يذكر الجن قبل الإنس في مواضع إذا كان الحديث عن الخلق، وفي مواضع إذا كان الحديث عن العذاب والعقاب فيقدم الجن على الإنس، وفي مواضع في القرآن تقديم الإنس على الجن إذا كان الكلام عن العلم عن الباب عن الطاعة عن الثواب والجنة. وكان اسم إبليس، طبعا إبليس وصف ثم صار علما عليه، وكان اسم إبليس الحارث، هذا يؤكد أن الكلام العربي هو الأصل، شلون يسمون الحارث؟ وكان اسم إبليس الحارث. طيب قد يقول قائل: كيف اسمه الحارث وقد جاء في الحديث أصدق الأسماء حارث وهمام؟ ما في إشكال، لأن إبليس كان اسمه الحارث لأنه يحرث، لكن يحرث الشر، ونحن نسمي الحارث رجاء يحرث الخير، فكونه أصدق لأنه ما من إنسان إلا ويحرث يا خير يا شر، ما من إنسان إلا ويهم إما بالخير وإما بالشر. إذا كان اسم إبليس الحارث. وقيل عزازيل، وهذا بالسريانية. وشكنية إبليس؟ العرب ما تركوا شيء إلا وضعوا له كنية. إبليس كنيته أبو كردوس، أبو كردوس. ولذلك كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا أن يذموا إنسان قالوا: هذا أتى بخبر أبي كردوس. وقيل أبو مرة، إذن له كنيتان: أبو كردوس وأبو مرة، ذكرهما الملا علي القاري الهروي في كتابه مرقات المفاتيح، والكحلاني في كتابه التحليل. وسياق الكلام يدل على أن إبليس كان في السماء فأمر بالهبوط منها والخروج من المنزلة العالية والمكانة الرفيعة التي كان قد نالها بعبادته وتشبه بالملائكة في الطاعة والعبادة، ثم سلب ذلك بكبره وحسده ومخالفته لربه، فأهبط إلى الأرض مذءوما مدحورا. وأما آدم عليه السلام فإن الله تعالى أسكنه الجنة، وهذا إن شاء الله نرجئه إلى لقاء القادم في الشهر القادم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.